إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 30 من شهر محرم لعام 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جامع إسكان جامعة الإمام، ألتقيكم في شرح لمتن الأصول من علم الأصول لشيخنا العلامة المحقق الفهامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وسيكون التعليق على هذا المتن في 6 أو 7 مجالس إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب هو كتاب الأصول من علم الأصول، من أحسن الكتب في حجمه، فإنه يتميز بدقة المعلومة وسهولة العبارة. وبأمر ثالث، وهو أن شيخنا رحمه الله تعالى قد ذكر الأمثلة التي تقرب المراد وتوضحه، وهو رحمه الله تعالى في ذلك حر بعيد عما عليه كثير من الأصوليين من أنه يقلد بعضهم بعضا في الأمثلة، بل إنه رحمه الله تعالى بنفسه الفقهي والأصولي يذكر أمثلة مناسبة للحال ثم يوضح ذلك بعبارة سهلة وواضحة كما سنرى إن شاء الله تعالى. ومما يميز هذا المتن وهذا الكتاب أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد شرحه شرحا صوتيا ثم فرغ بعد ذلك وطبع، لذلك أنصحكم أن تسمعوا الشرح وأن تقرؤوه، ولو جمعتم ولو ابتدأتم بالسماع ثم القراءة لكان مفيدا للغاية، فإن هناك معلومات تفهم بالسماع أكثر من تفهم بالقراءة. فلذلك لو تيسر لكم وسمعتم هذا الشرح ثم قرأتموه فإن فيه فائدة كبيرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبار،
سيذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه. أصول الفقه علم اصطلاحي اصطلح العلماء عليه ويسمى بعلم أصول الفقه، كما أن هناك علم يسمى بعلم مصطلح الحديث، فهو علم مصطلح عليه. وعلم أصول الفقه بالنظر إلى مفردات الكلام يتركب من كلمتين، من كلمة أصول ومن كلمة فقه. لذا سيشرح شيخنا رحمه الله تعالى كلمة معنى كلمة أصول ومعنى كلمة فقه، ثم يشرح كلمة ثم يشرح مصطلح أصول الفقه باعتبار علما، وهو العلم الذي نقرأ فيه. نعم.
الأول باعتبار مفردي، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
إذن كلمة الأصول جمع أصل، والأصل هو ما بني عليه غيره، وقد ذكر هذا جمع من الأصوليين كإمام الحرمين عبد الملك الجويني في كتاب الورقات، وابن حزم وابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه، وابن مفلح في كتابه أصول الفقه. فإذا الأصل أصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره. نعم.
الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
إذن الفقه لغة الفهم. ينبغي أن تعلم أن للفقه تعريفا لغويا وتعريفا اصطلاحيا وتعريفا شرعيا، أو بعبارة دق يقال إن للفقه معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ومعنى شرعي. أما الفقه بالمعنى اللغوي ما ذكر شيخنا هو بمعنى الفهم، يقال الفهم بفتح الفاء ولا يقال الفهم وإنما يقال الفهم. أما المعنى الاصطلاحي فسيذكره الشيخ أنه معرفة الأدلة، ويعبر بالعلم بالعلم، وسيأتي الكلام على أنه لا ينبغي أن ندقق في التعريف، لكن من حيث الجملة هو بالمعنى الاصطلاحي هي المسائل الفقهية التي تدرس، وهو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. تعرف أن مس الذكر ينقض الوضوء وأن دليله كذا، وتعرف أن من شروط الحج الاستطاعة إلى آخره. أما معنى الفقه شرعا فهو العلم المصحوب بعمل، بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. إذا معنى الفقه شرعا هو العلم المصحوب بعمل، وهو بهذا المعنى شامل لعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وشامل لعلم الاعتقاد والتوحيد إلى جميع علوم الشريعة. والألفاظ الشرعية تفسر بمعانيها الشرعية. من ذلك ما أخرج الشيخان من حديث معاوية بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خير فقهه في الدين، المراد به العلم المصحوب بعمل. وهذا الحديث شامل للاعتقاد وللتوحيد وللفقه بالمعنى الاصطلاحي إلى غير ذلك من علوم، وللتفسير والحديث إلى غير ذلك من علوم الشرعية. ولا يصح لأحد أن يفسر هذا بالمعنى الاصطلاحي، بالفقه بالمعنى الاصطلاحي، الفقه الذي يقابل الحديث والذي يقابل التوحيد، وتفسيره بالمعنى الاصطلاحي تحريف للكلم. فإن مما أفاد ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كمقدمة أصول التفسير وغيره، وابن القيم في الصواعق المرسلة، أن تفسير ألفاظ الشرع بالمعاني الحادثة والاصطلاحات الحادثة تحريف للكلم. فلا يصح لأحد أن يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، المراد بهذا علم الفقه المقابل للحديث والفقه المقابل للحديث والتوحيد. يعني لو قدر أن محدثا وفقيها اختلفا، أي العلمين أفضل؟ فقال الفقيه: علم الفقه أفضل، والدليل من يريد الله به خير فقه في الدين. استدلاله خطأ، لأن المراد بالفقه هنا المعنى الشرعي، وهو العلم المصحوب بعمل. لذلك يقابل المعنى الشرعي أن من علم ولم يعمل فهو جاهل، وسيأتي البحث في أنواع الجهل إن شاء الله تعالى. نعم.
واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة العلم.
أولا قبل أن نقرأ التعليق على التعريف، ينبغي أن تعرف أن فقهاء السلف وأئمة السلف ما كانوا يعتنون بالتعريف، وأن الذين اعتنوا بالتعريف والحدود هم المناطقة ومن تأثر بهم. لذا لا ترى السلف الأولين كالإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الراهوي وأبي عبيد القاسم السلام وغيرهم، لا تراهم معتنين بالتعريف. أما المتأخرون من علماء المنطق وعلماء الكلام فقد غلوا في التعريف، واشترطوا شروطا شددوا فيها، منها أنه يشترط أن يكون التعريف مختصرا، وألا يعرف الشيء بالشيء نفسه باللفظ ولا يعرف الأمر باللفظ نفسه، يعني لا يقال الفقه هو الفقه، وإنما يعرف بلفظ آخر وأن يكون جامعا مانعا إلى غير ذلك، هذا كله من علماء المنطق وعلماء الكلام. وعلم المنطق قائم على أساسين: الأساس الأول الحدود والتعاريف، والأساس الثاني البرهان، فهم غلاة فيما يتعلق بالتعاريف. وللأسف قد سرى هذا في كثير من كتب الإسلام، فترى كثيرا من العلماء يشتغلون بالتعريف، هذا يذكر تعريفا وذاك يستدرك عليه، ويأتي الثالث ويستدرك على المستدرك الأول، ويأتي الثالث ويستدرك على المستدرك الأول، وهكذا. وهذا مما لا ينبغي أن يشتغل به، ينبغي أن يعرف المراد بما يدل عليه. ثم لتعلم أن الحد الحقيقي، بمعنى أن ترى أنك إذا قرأت الحد كأنك ترى المحدود، أن هذا لا وجود له كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. لنفترض أن رجلا ما رأى مصليا في حياته، ما رأى أحدا يصلي، فقال عرفوا لي الصلاة، فقال قائل الصلاة هي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هل مثل هذا إذا سمع مثل هذا الكلام هل سيعرف الصلاة؟ قطعا لن يعرف الصلاة. وكذلك لو قال قائل عرف لي الحج، تقول الحج هو قصد بيت الله لكذا وكذا، أيضا لن يعرف الحج. فإذا لا يوجد حد، وبعبارة أخرى لا يوجد تعريف حقيقي، فإذا لا ينبغي نشتغل بهذه التعريف. وما تقدم ذكره في التعريف هو ملخص ما قرر شيخ الإسلام رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى في رده على المناطقة، وقد بيّن أن أئمة الإسلام ما كانوا يعتنوا بالتعريف، لذلك لا تجد في كتب الإسلام نقلاً عن الشافعي في تعريف الطهارة أو تعريف الصلاة أو تعريف الزكاة أو تعريف الحج، وكذلك لا تجد نقلاً عن أحمد في مثل ذلك، ولا نقلاً عن مالك في مثل ذلك، فإن المالكية اعتنوا بكلام مالك، والشافعية تعتنوا بكلام الشافعي، والحنابلة تعتنوا بكلام أحمد، ومع ذلك لا تجد لهم نقلاً في مثل هذا. فأريد من هذا أنه لا ينبغي أن يشتغل بالتعريف. نعم.
واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام.
نعم، عبر الشيخ رحمه الله تعالى بقوله معرفة ولم يعبر بالعلم، قال لأن المعرفة تشمل العلم والظن، وما هو موجود في كتب الفقه ما بين علم يقيني وما بين ظن. فلذلك يقول لو عبرنا بالعلم لكان دلالة التعبير بالعلم قاصرا، لأن كتب الفقه ومسائل الفقه فيها ما هو يقيني أي بمعنى العلم، وفيها ما هو ظني بمعنى غلبة الظن. وبمثل هذا وبالتعبير بلفظ المعرفة عبر به غيره من الأصوليين، لكن هذا المنزع فيه نظر، أرجو أن تنتبه لهذا، أنا لا يهمني التعريف، يهمني المنزع الذي دعا الشيخ أن يعبر بلفظ المعرفة، وهو أن في كتب الفقه ماذا؟ فيها اليقين وفيها غلبة الظن. فلو أطلق كلمة العلم فالعلم لا تدل إلا على اليقين، ولا يدخل في العلم غلبة الظن. قد بيّن أبو الخطاب الحنبلي في كتاب التمهيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، أن قصر العلم على اليقين خطأ، بل العلم يشمل اليقين وغلبة الظن. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، وعلم الصحابي عن المرأة المهاجرة أنها مؤمنة من باب غلبة الظن، ومع ذلك سماه علما. إذن العلم يطلق على اليقين وعلى غلبة الظن، وإنما المتكلمون هم الذين حصروا العلم في اليقينيات، وإنما المتكلمون هم الذين حصروا العلم في اليقينيات. أما دلالة القرآن والذي عليه السلف أن العلم يطلق على اليقين وعلى غلبة الظن. لذا لما عرف ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة الفقه قال العلم، وبمثل هذا عرفه ابن قدام في كتابه روضة الناظر، لأن العلم شامل لليقين ولغلبة الظن. نعم.
والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا.
وهذا كلام واضح، يعني حصره بالعلم الشرعي لئلا يدخل غيره. نعم. كالأحكام العقلية والأحكام العادية. نعم.
والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح.
هذا صحيح، يعني هو عبر بالعملية ليبين أن المراد الفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي يقابل التوحيد والحديث، أي هو قسيم التوحيد والاعتقاد والحديث. وقد عبر بالعملية الرازي حتى لا تدخل أعمال القلوب في ذلك، حتى لا تدخل أعمال القلوب في ذلك كالاعتقاد وغيره. نعم.
والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه.
وقبل هذا
المالية،
وأنا لا أريد أن أشتغل بالتعريف، لكن أريد أشير إلى إشارات أن منهم من ينازع يقول الفقه يوجد فيه أمور قلبية كمباحث النية، فإن مباحث النية تدخل في الفقه كله، وهي مبحث يرجع إلى النية، والنية شيء عقدي لا شيء عملي. نعم. قال بأدلة التفصيلية.
والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
إذن الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه أن الفقيه يدرس الأدلة التفصيلية، يدرس كل مسألة ودليلها، يقول رفع اليدين في الصلاة مستحب، والدليل حديث ابن عمر ومالك بن حويرث، يقول الفقيه والطمأنينة في الصلاة ركن، والدليل حديث المسيء في صلاته، ويقول الفقيه يشترط في الزكاة أن يبلغ النصاب، ويستدل بحديث جابر وأبي سعيد ليس بما دون خمسة أوسق إلى آخره صدقة، ليس بما دون خمسة أوسق صدقة إلى غير ذلك. إذن الفقيه يبحث كل مسألة بدليلها، يبحث في الأدلة التفصيلية بخلاف الأصولي، فإنه يبحث في الأدلة الإجمالية، يقول الأمر يقتضي الوجوب والدليل كذا وكذا، والنهي يقتضي التحريم والدليل كذا وكذا، والنهي يقتضي الفساد والدليل كذا وكذا. إذن الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية، والفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية. لذا تجد كتب الفقه أطول من كتب الأصول، لأنها تبحث في الأدلة التفصيلية. نعم.
الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فعلم أصول الفقه قائم على أركان ثلاثة، الركن الأول الأدلة، الركن الثاني كيفية الاستفادة منها، إذا تعارض العام والخاص والمطلق المقيد إلى آخره. الركن الثالث حال المستفيد، ويدخل في ذلك المجتهد ويتبعه حال المفتي والمستفتي إلى آخره. إذن يقوم على أركان ثلاثة، ذكر هذه الأركان الأربعة، المعذرة، ذكر هذه الأركان الثلاثة ابن السبكي في كتاب الإبهاج، والمرداوي في كتابه التحبير، وذكر شيخنا هنا. نعم.
فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية،
يعني لا تذكر أدلة التفصيلية في كتب أصول الفقه إلا من باب التمثيل، وإلى الأصل يقتصر على الأدلة الإجمالية. نعم.
والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام، كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه لا يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة،
بل هو الشرط الأساس لكل مجتهد. ذكر هذا أبو المظفر السمعاني في كتاب القواطع، والرازي في كتاب المحصول، والشوكاني في كتابه إرشاد الفحول. الشرط الأساس لكل مجتهد أن يكون أصوليا، والمراد بالأصولي أي بالأصول العملي، لا الأصول النظري ولا الأصول الذي هو معركة بين المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة. لذا ينبغي من درس هذا العلم أن يضبطه، فلا يمكن أن يكون المجتهد أن يكون العالم مجتهدا إلا إذا ضبط أصول الفقه، ولا بد أن يميز المباحث العملية من المباحث الكلامية والمباحث التي لا ثمرة لها، كالاشتغال بالتعريف، هذا لا ثمرة له، وكقولهم هل المباح مأمور به أو غير مأمور به، هذا لا ثمرة له، وكاختلاف في المباح هل يدخل في الأحكام التكليفية أو لا يدخل فيها، هذا لا ثمرة له، وأشياء كثيرة ذكرت في علم أصول الفقه لا ثمرة له. وفي المقابل هناك مباحث كثيرة هي من مباحث الاعتقاد وادخلت في علم أصول الفقه، كقولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين بفروع الشريعة، هذا مبحث يتعلق بالاعتقاد وبين المتكلمين ومعركة في ذلك. لذلك ذكر الإسنوي أن هذا من مباحث الاعتقاد، وصدق، فهو من مباحث الاعتقاد ليس مباحث أصول الفقه. إذن ينبغي لمن درس هذا الفن أن يميز بين المسائل العملية من غيرها، ثم إذا ميز المسائل العملية من غيرها حاول أن يدقق وأن يحقق هذه المسائل حتى يكون على بصيرة، فإن غيرها مبني عليها. فأؤكد، العالم قد يكون مقلدا في الحديث لكنه لا يمكن أن يكون عالما وهو مقلد في علم أصول الفقه، لا بد أن يعرف علم أصول الفقه وأن يعرف أن يستعمله عمليا وأن يعرف تنزيله عمليا على الأدلة من الكتاب والسنة. نعم.
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
وقد أجمع العلماء على أن أول من ألف في علم أصول الفقه تأليفا مستقلا هو الإمام الشافعي، ذكر الإجماع الرازي في كتاب المحصول وذكره الإسنوي، فهو أول من ألف في هذا الفن تأليفا مستقلا، ألف كتابه الرسالة. ولو تأملتم هذا الكتاب لم يذكر الشافعي في هذا الكتاب المباحث العقدية، ولم يذكر المسائل التي لا ثمرة لها، ولم يدخل العلم المنطقي في كتاب الرسالة، لأن السلف كانوا على خلاف ذلك، بل كانوا يحرمون علم المنطق. وحكى غير واحد حرمته والإجماع على حرمته، ومن تكلم عن حرمة علم المنطق النووي وابن الصلاح وجماعة من أهل العلم، بل السلف كانوا يذمونه. وقد نقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام مفيدا بذلك، وأيضا نقل ابن الصلاح كلاما مفيدا بذلك فتاواه في ذم علم المنطق وعلم الكلام من باب أولى، فإن كلمات السلف نصا في علم الكلام كثيرة، كالإمام مالك والشافعي وأحمد. وقال ابن عبد البر في كتاب جاب بين علم فضله: أجمع العلماء على أن علماء الكلام ليسوا علماء. تصور أن علماء الكلام ليسوا علماء، وحرم العلماء السلف وحرم علماء السلف النظر ودراسة علم الكلام. وقد نقل طرفا من كلامهم قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة، نقل طرفا من كلامهم، ونقل آثارا عن الإمام أحمد والشافعي وغيرهما في ذم علم الكلام، ونقل ذلك أيضا ابن عبد البر في كتاب جامع بيان علم وفضله. فينبغي أن نكون أهل بصيرة ومعرفة، وأن لا نتابع المتأخرين في الغلو في علم المنطق وعلم الكلام، وإنما نسير على ما سار عليه السلف. وأولى من ذلك ذما علم الفلسفة، فإن علم المنطق مدخل لعلم الفلسفة، وقد حرموه العلماء، فالفلسفة من باب أولى. وعلم المنطق والفلسفة الجميع يسمى علم كلام. نعم.
الأحكام. قال المصنف رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
الآن لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلم أصول الفقه من جهة التعريف، انتقل إلى تعريف الأحكام، وأريد أن أشرح لك الأحكام من حيث الجملة. الأحكام من حيث الجملة نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمس المعروفة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. والنوع الثاني من الأحكام هي الأحكام الوضعية، وهي أمور وضعها الشارع للدلالة على أمور، كالسبب والشرط والمانع والعلة والرخصة والعزيمة إلى غير ذلك. إذن الأحكام من حيث الجملة نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية من فعل العبد، أما الأحكام الوضعية ليست كذلك، ليست من فعل العبد. فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، هل إغراب الشمس من فعل العبد؟ ليس كذلك. نعم.
واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
لاحظ، قال ما اقتضاه خطاب الشرع. الشرع يدخل فيه الكتاب والسنة. المتعلق بأفعال المكلفين، المراد بالمكلف العاقل البالغ. إذا ذكر الفقهاء والأصوليون المكلف يريدون به العاقل البالغ، ويخرج بالعاقل المجنون البالغ، يخرج به الصغير. قال من طلب أو تخير. لاحظ قوله من طلب، طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل إما طلب فعل على وجه الإلزام وهذا الواجب، أو طلب الفعل على غير وجه الإلزام هذا هو المستحب والترك طلب الترك إما على وجه الإلزام وهذا هو المحرم أو طلب الترك على غير وجه الإلزام وهذا هو المكروه. قال أو تخيير هذا هو المباح. إذن هذه الأحكام التكليفية. قال أو وضع هذا الخطاب الوضعي. فقول من طلب أو تخيير هذه الأحكام التكليفية ومن وضع هذه الأحكام الوضعية وتقدم بيانها. نعم.
فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة.
لذا يطلق على الله الشارع ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الشارع. فإذا قيل قال ذلك الشارع أو أمر به الشارع المراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك الأصوليون وممن بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن إطلاق الشارع على الله من باب الإخبار لا من باب الأسماء ولا الصفات وباب الإخبار لغير والأخبار ليست توقيفية بخلاف الأسماء والصفات فإنها توقيفية. وقد بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب الجواب الصحيح وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد. وأما وكذلك يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح.
وهذا فيه نظر بل الاعتقاد يسمى حكما حتى عند الفقهاء. فالنية فالإتيان بالنية شرط في العبادات الواجبة كالصلاة وغيرها وهي اعتقاد. وقد يكون الإتيان بها مستحبا في العبادات الغير في العبادات غير الواجبة أو فيما يراد أن يتعبد به وفي أصل ليس عبادة كإطعام الرجل ونفقة الرجل على زوجه وولده. أخرج الشيخان حديث سعد قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا على وجه الاستحباب وبالنية حصلت الإثابة ومثل هذا مستحب والمستحب من الأحكام التكليفية. نعم.
والمراد بقولنا
وهذا الأمر إنما وقع فيه الرازي. فالرازي في كتاب المحصول حاول ألا يجعل المسائل الاعتقاد أحكاما تكليفية ورد عليه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. نعم.
والمراد بقولنا المكلفين ما من شأن التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
إذن المراد بالمكلفين جمع مكلف والمكلف هو العاقل البالغ وخرج بالعاقل المجنون والبالغ الصغير. وقوله ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون هذا والله أعلم فيه نظر لأن الصغير والمجنون ليس مأمورا بالأحكام التكليفية لأن القلم رفع عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق كما أخرجه أصحاب السنة عن عائشة رضي الله عنها وعلق البخاري عن علي أنه قال لعمر أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث ثم ذكره. فإذا في هذا نظر والله أعلم. فالأحكام التكليفية لا تشمل الصغيرة ولا المجنون وكذلك بعض الأحكام الوضعية لا تشمل الصغيرة والمجنون. نعم.
والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح.
لا 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 لا. وقد يريد الشيخ ما من شأن ما التكليف أي من حيث الجملة لأن الصغير لو عمل أعمالا أثيب عليها والمجنون لو حج عنه صح الحج. فكأن الشيخ والله أعلم يريد من حيث الجملة أن مثلهم قد يشملهم أشياء من الأحكام التكليفية بأن يثاب لذا الصغير يرفع عنه قلم العقاب دون قلم الثواب. أخرج مسلم حديث ابن عباس أن النبي أن امرأة رفعت النبي صبيا قالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فدل هذا على أنه يكتب له قلم الثواب دون قلم العقاب، كما بين هذا ابن حبان وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي وغير واحد من أهل العلم. فقد يريد الشيخ من حيث الجملة قد يدخلون في بعض الأحكام التكليفية، لكن ليس في كل الأحكام التكليفية وإنما في بعضها وهو المستحب، بحيث أنهم يثابون ولا يعاقبون. نعم. من طلب.
والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية.
نعم.
والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
إذن قوله أو وضع، هذه الأحكام الوضعية كما تقدم بيانه وتقدم شرح التعريف. نعم.
أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية.
تسمية الأحكام التكليفية بالتكليفية هذا رده ابن تيمية وابن القيم، رد ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب إغاثة الأحفاد، وذكروا أن هذا خطأ. وأصل تسمية الأحكام التكليفية بالتكليفية مأخوذ من المعتزلة، وذلك أن المعتزلة بنوا دينهم على التحسين والتقبيح العقلي، ومقتضى التحسين والتقبيح العقلي أنه لا ثواب إلا على تعب وكلفة، فلذلك سموه بالأحكام التكليفية. هذا بزعم المعتزلة أنه لا ثواب إلا على تعب وكلفة، وهذا مخالف للشرع، بل الشريعة أثابت حتى على ما فيه لذة كقرب الرجل زوجه، كما أخرج مسلم حيث أبي ذر قال يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضع في حلال. إذن قول المعتزلة أن الثواب أن الثواب لا يكون إلا على ما فيه كلفة هذا خطأ، وهو مبني على أصل عندهم فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. لذا تسمية هذا بالأحكام التكليفية خطأ، ووجه الخطأ من أوجه. الوجه الأول أنه خلاف الاسم الشرعي، فالشريعة سمت الأحكام نورا وروحا، ذكر هذا ابن القيم رحمه تعالى في كتابه غاث الأفان، قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن الاسم الشرعي أنها نور وروح لا تكليف. الأمر الثاني أنه إذا قيل بالأحكام التكليفية ظاهر هذا أن التكليف شامل لجميع الأحكام الشرعية، والأمر على خلاف ذلك كما تقدم، بل من العبادات ما هو مستلذ وليست فيه كلفة كوقاع الرجل زوجه. الأمر الثالث أنه إذا قيل الأحكام التكليفية قد يوهم هذا أن التكليف والمشقة مراد لذاته، وهو غير مراد في الشرع لذاته، وإنما يأتي تبعا، وهذا أمر ينبغي التفطن إليه. المشقة والتعب في الشرع غير مرادة لذاتها، وإنما يأتي تبعا، فمن تعب في الحج فأجره على قدر نصبه، كما أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك. هذا النصب لا يأتي قصدا وإنما يأتي تبعا، ومن تقصد المشقة وقع في البدعة، كما ذكر الشاطبي والزيلعي أن من كان عنده ماءان، ماء بارد وماء حار في جو بارد، فتقصد البارد دون الحار فقد ابتدع، فتقصد البارد تعبدا دون الحار فقد ابتدع. فإن قيل ماذا يقال في ما أخرج مسلم حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره. يقال: إذا لم يوجد إلا البارد فاستعمله فهو مثاب على ذلك، لا أن يتقصده تعبدا، فإن تقصد المشقة تعبدا بدعة. هذا واضح يا إخواني؟ الأمر الرابع: قول الأحكام التكليفية يوهم أنه أن في الشرع تكليفا فوق الطاقة والقدرة، وهذا أنكره الله سبحانه بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. إذن تسميتها بالأحكام التكليفية خطأ، وهو مبني على خطأ، وما بني على باطل فهو باطل كما تقدم ذكره. ومع ذلك، بما أن هذا الأمر أصبح اصطلاحا شائعا عند أهل العلم، فنستعمل هذا الاصطلاح مع تنبهنا إلى أن السبب هذا الاصطلاح خطأ، وأن هذه التسمية خطأ. نعم.
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
نعم.
فالواجب لغة الساقط اللازم.
ما معنى الواجب لغة الساقط واللازم؟ أما اللازم واضح، الصلاة واجبة عليك أي أنت ملزم بها. أما الساقط فهو أنك إذا صليت فقد برئت ذمتك وسقط هذا الأمر الذي أنت مطالب به عن ذمتك. نعم.
واصطلاحا ما أمر به،
إذا قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها، إذا أردت أن تذبحها وأن تتقرب إلى الله بذبح الشاة، أو أردت النحر في الإبل، فإنك إذا نحرتها سقطت، أي سقطت على جنبها، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها. نعم.
واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس.
تقدم أنه لا ينبغي أن نشتغل بالتعريف. إذا معنى الواجب من حيث الجملة ما أنت مطالب بفعله، بحيث إنك إذا لم تفعله أثمت. معنى الواجب من حيث الجملة ما طولب العباد بفعله، بحيث إنهم إذا لم يفعلوه فهم آثمون. نعم.
فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا: على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
قال: يستحق العقاب، لأنك ليس كل من فعل الإثم فهو لا بد أن يعاقب، لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما
إلى غير ذلك من الأسماء. لكن ننبه إلى ما يلي: الأمر الأول، تعريف الواجب بهذا المعنى هو تعريف اصطلاحي لا تعريف شرعي، فإن الواجب في الشرع يطلق بمعنيين: المعنى الأول بالمعنى الاصطلاحي، كما أخرج مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. والمعنى الثاني بمعنى السنة المؤكدة، كما أخرج السبع من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى واجب هنا أي مستحب مؤكد، ذكر هذا ابن المنذر في كتاب الأوسط، وذكر غيره من أهل العلم، بل حكى ابن عبد البر ثم ابن رجب الإجماع على أنه ليس واجبا، بحيث أنه إذا ترك أثم صاحبه، وإنما المراد به السنة المؤكدة. إذن الواجب شرعا يطلق بالمعنى الاصطلاحي، يطلق بالمعنى الاصطلاحي، ويطلق بالمعنى بمعنى السنة المؤكدة. التنبيه الثاني، ذكر ابن القيم أنه إذا قيل في أمر إنه واجب، فالأصل أنه محمول على الوجوب الذي إذا تركه العبد يأثم، بل حكى ابن عقيل الاتفاق على ذلك. فإذن إذا قيل واجب نحتاج إلى صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. والتنبيه الثالث، اختلف العلماء هل بين الواجب والفرض فرق أم هما بمعنى واحد؟ فيقال فرض، يقال الصلوات الخمس فرض وواجب، ويقال بر الوالدين فرض وواجب إلى آخره. هل الفرض والواجب مترادفان أم بينهما فرق؟ أصح قولي أهل العلم أنهما مترادفان، وهذا قول المالك والشافعي وأحمد في رواية، ويدل لذلك ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة في حديث القدسي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فجعل القسمة ثنائية، نافلة ويقابلها الفرض، والذي يقابل الفرض بهذا المعنى الواجب والفرض بجميع معانيه. فدل هذا على أن القسمة ثنائية، ما بين نفل وما يقابل وهو الفرض أو يقال الواجب. وقد ذكر هذا ابن نجار في شرح الكوكب، وقبله المرداوي في كتابه التحبير. فإذن هذا الدليل يدل على أن القسمة ثنائية، مستحب وواجب، فيقال واجب وفرض وهما مترادفان. ومن الأخطاء، وأرجو أن تنتبه إلى هذا، أن بعضهم أراد أن يقول إن الأئمة الذين فرقوا بين الواجب والفرض كالإمام أحمد في رواية له قال إن الواجب ما كانت دلالته قطعية والفرض ما كانت دلالته ظنية. وينبغي أن يعلم أن السلف ما كان ينظرون في مثل هذا، تقسيم الأمر إلى ظني وقطعي وترتيب الأمور عليه من حيث الأصل لا عند التعارض، هذا الأمر ما كان ينظر إليه السلف رحمه الله تعالى، وإنما كان ينظرون إلى أمثال هذه الأمور إذا تعارض نصان، يقدمون الأقوى على الأقل وعلى الأضعف. فقد يكون الدليلان ظنيين، ويقدمون الظن الأقوى على الظن الأضعف، فينظرون لمثل هذا عند التعارض. أما يقسم الشيء إلى قطعي الدلالة ظني الدلالة ويرتبون على هذا أحكاما وعلى هذا أحكاما، هذا قول المتكلمين. نعم.
والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على
يعني تقول ندبه دعاه، ولذلك المندوب المدعو. نعم.
واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب.
إذن الخلاصة المندوب ما إذا فعله العبد يثاب عليه، ما تريد الشريعة أن تفعله فإذا فعلته أثبت عليه، وإذا لم تفعله لم تأثم. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
نعم. ويسمى تطوعا وقربة إلى آخره. ينبغي أن تعلم أن المندوب يستحب فعله كما تقدم، بحيث إنه إذا فعله يثاب وإذا لم يفعله لم يعاقب. المندوب مستحب، ولا يرتفع الاستحباب إلا من جهة العلم به. فإذا فتعلم المندوب فرض كفاية على الأمة، فإذا لم يوجد في الأمة من يعرف هذا الحكم الشرعي فهذا إثم على من يقدر ذلك إلى آخر بشروط التأثير فرض الكفاية. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا تعلم العمل بالمندوب مستحب، وتعلمه مستحب، لكن وتعلمه فرض كفاية، فلو جهل لأثم من كان قادرا على أن يتعلمه. نعم.
والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين.
فخلاصة معنى المحرم هو الذي إذا فعله المكلف أثم واستحق العقاب، وإذا تركه تعبدا لله فإنه يثاب على ذلك. نعم.
فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
إذن المكروه عكس المندوب، وهو من حيث المعنى من تركه تعبدا لله أثيب على ذلك، ومن فعله فإنه لا يأثم. نعم.
فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
هذا معنى المكروه اصطلاحا. أما شرعا فيطلق المكروه بالمعنى الاصطلاحي كما ثبت عند أبي داود من حديث مهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر على غير طهر، ويذكر المكروه بمعنى التحريم كما قال سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والغالب في إطلاق الكراهة في لفظ الكتاب والسنة واستعمال السلف أنه على التحريم كما بيّن هذا ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة.
إذا معنى المباح هو الذي يجوز فعله ويجوز تركه، استوى الفعل والترك. نعم.
فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل.
إذن الأصل أنه لا يتعبد بالمباح، والتعبد بالمباح لذاته بدعة، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكره السبكي فيما نقله ابن حجر هيثم الفتاوى الحديثية، وذكره ابن حجر هيثم نفسه الفتاوى الحديثية. التعبد بالمباح لذاته بدعة، وإنما يتعبد بالمباح إذا استعين به على طاعة الله، ذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، ومن ذلك حديث سعد بن وقاص الذي تقدم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فينبغي أن تنتبه إلى هذا، وهو إلى أن التعبد بالمباح لذاته بدعة. نعم.
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
الجائز له إطلاقان، الإطلاق الأول ما يقابل الحرام، فكل ما ليس حراما يقال له جائز، فعلى هذا يقال للواجب جائز وللمستحب جائز وللمباح جائز وللمندوب جائز، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وشيخ ابن تيمية في كتاب الشرح ممتع. والإطلاق الثاني الجائز الذي يرادف المباح، فيكون بمعنى المباح، فبالإطلاق الثاني لا يدخل فيه المستحب ولا المكروه ولا الواجب ولا المحرم، لأنه مرادف للمباح، ويعرف أي الاستعمالين بالنظر إلى سياق واستعمال أهل العلم، بالنظر للسابق واللاحق قد يحمل على الاستعمال الأول وقد يحمل على الاستعمال قد يحمل على المعنى الأول وقد يحمل على المعنى الثاني بالنظر إلى السابق واللاحق من الكلام. تنبيه، حلال أصوليا ما يقابل الواجب، حلال ومباح أصوليا ما يقابل الواجب، لكنه شرعا يطلق الحلال يقابل الحرام، قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. تفضل يا شيخ.
الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنه الصحة والفساد.
ومنها ولا ومنه عندك؟
ومنه.
نعم. الأحكام الوضعية هي أمارات على مراد الله ورسوله، فإذن هي ليست من فعل المكلف، وإنما أمرات على مراد الله ورسوله. نعم.
فالصحيح لغة،
والشيخ ذكر أمرين من الأحكام الوضعية، ذكر الصحة والفساد، وهي أكثر، لكن الشيخ اقتصر على هذين الأمرين لأن المتن مختصر. وإلا من الأحكام الوضعية الشرط والمانع والسبب والعلة والعزيمة والرخصة. ما اسمك؟ تفضل.
فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدة.
أما عبادة، إذا كانت العبادة صحيحة فقد برئت الذمة. من صلى صلاة اكتملت أركانها وشروطها فقد برئت ذمته. أما إذا كانت المعاملة في البيع، العقود من المعاملات في عقود البيع، إذا كان العقد صحيحا فقد ترتب عليه النفوذ، بمعنى أن البيع، أن هذه العين لفلان فبيعت بيعا صحيحا فاشتراها رجل آخر، فترتب على هذا أن ملك العين انتقل من البائع إلى المشتري. لكن لو كان البيع فاسدا لما ترتب على انتقال ملك العين من البائع إلى المشتري. نعم.
فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
إذن من صلى بلا طهارة فقد صلى صلاة بلا شرط، فإذا لم تصح صلاته. ومن باع بيعا وهو لا يملكه فقد اختل شرط من شروط صحة البيع وهو الملك، فإذا صار بيعه فاسدا. ومن تطوع مطلقا في وقت نهي عند طلوع الشمس وعند غروبها لم تصح صلاته لوجود مانع. وكذلك من باع واشترى بعد نداء الجمعة لم يصح بيعه لوجود مانع. نعم. تفضل.
والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا.
نعم.
فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها.
نعم.
والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول،
وهو عكس ماذا؟ عكس الصحيح كما تقدم.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله.
أخرج الشيخ من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. انتبهوا يا إخواني، القبول في العبادات يطلق بأحد معان ثلاثة: إثباتا ونفيا. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأخرج مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن ما الفرق بين القبول الأول والثاني؟ الأول لا يقبل الله صلاة أحدكم المراد به الصحة، أي لا تصح صلاته، والثاني من أتى كاهنا المراد به الإثابة، القبول بمعنى الثواب، لذلك تجزئه لكن لا ثواب له. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما تجزئه لكن لا ثواب له. إذن نفي القبول بمعنى نفي الثواب. وهناك معنى ثالث للقبول، من يعرفه؟ شو؟ الرزق. أحسنت. وهناك معنى ثالث للقبول هو بمعنى الرضا. قال ابن عمر لو علمت أن الله تقبل مني سجدة أو صدقة درهم لكان الموت أحب غائب إلي. والمراد بالقبول أي الرضا، وهذه أعلى درجة من درجات القبول. وقد ذكر هذا النوع من القبول ابن القيم في كتابه منار المنيف، وابن رجب في شرحه على الأربعين. إذن القبول يطلق بمعاني ثلاثة: المعنى الأول بمعنى الصحة، والمعنى الثاني بمعنى الإجزاء، والمعنى الثالث بمعنى الرضا، وهذا أعلى معاني القبول. ويعرف إطلاق القبول بمعنى الإجزاء إذا ذكر الثواب، إذا ذكر في سياق الثواب ونحو ذلك، كما بيّن هذا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم.
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
قوله والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، إذا تأملتم في كلام المصنف، والمصنف ذكر هذا على مذهب الحنابلة، الحنابلة في هذين الموضعين جعلوا الفاسد أشد من الباطل. الأصل عند الحنابل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات والمعاملات إلا في هذين الموضعين. أما الحنفية فمطلقا عندهم أن هناك فرقا بين الفاسد والباطل، وأن الباطل أشد من الفاسد، وهذا إذا تأملت يخالف لفظ القرآن، فإن القرآن جعل الفاسد أشد من الباطل كما بيّن هذا العلائي وغيره. قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن يقال هذا اصطلاح في المذهب الحنبلي وذاك اصطلاح في المذهب الحنفي، ولا مشاحة في الاصطلاح. أما من جهة المعنى الشرعي واللغوي فالفاسد أشد إثما، فالفاسد أشد من الباطل. نعم.
الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول.
التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، لو وطئ رجل امرأته قبل التحلل الأول يقال حجه فاسد. نعم.
والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام،
لكن لو ارتد قبل التحلل الأول يقال حجه باطل. أيهما أشد في كلام الحنابل، الباطل أو الفاسد؟ الباطل أو الفاسد؟ الباطل. هنا الردة أشد، فلو ارتد يقال حجه ماذا؟ باطل، لكن لو جامع قبل التحلل الأول يقال حجه فاسد، والحج الفاسد يجب عليه الإتمام إلى آخره. أما هذا حجه باطل لأنه كفر بالله بعد إسلامه، فهنا جعلوا الباطل أشد من الفاسد. نعم.
الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
اختلف العلماء في نكاح المرأة بلا ولي، والذي عليه الصحابة أن هذا النكاح لا يصح، لكن عبروا عنه بالفاسد لأن فيه خلافا بخلاف نكاح المعتدة، المرأة معتدة بعد موت زوجها، هذه لا يصح أن تنكح بإجماع أهل العلم، ومن نكحها لم يصح نكاحه بالإجماع، فيعبر عن هذا بقولهم باطل. إذا في تعبيرهم الباطل أشد من في تعبيرهم أن الباطل أشد من الفاسد، وهذا اصطلاح خاص بهم، وإلا الاصطلاح القرآني أن الفاسد أشد من الباطل. الحنابل لا يفرق بينهما إلا في هذين الموضعين. أما الحنفية فهذا أصل عندهم، أن الفاسد أشد من أن المعذرة أن الباطل أشد من الفاسد، هذا مضطرد عند الحنفية، وهذا اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الاستعمال القرآني أن الفاسد أشد من الباطل. نقف عند هذا، أسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.